الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وأما الحصر في رواية تحف العقول فهو بقرينة الفقرة السابقة منها إلى آخر العبارة. لا زال الكلام في بيان مناقشات المصنف لأدلة حرمة الاقتناء، حرمة اقتناء التصاوير والتماثيل. تقدم الكلام في مناقشة الدليل الأول والثاني. يقع الكلام فعلا في مناقشة الدليل الثالث. الدليل الثالث كان هو التمسك برواية تحف العقول لما لها أو بما لها من الحصر المستفاد من بعض فقراتها. كما قلنا سابقا، نبين أولا تقريب الدليل، ثم نبين مناقشة المصنف. أما التقريب فإن رواية تحف العقول يمكن أن يستخلص منها أكثر من قياس، أو قل قياسين منطقيين يستفاد منهما، أو يستفاد من نتيجة القياس الثاني حرمة الاقتناء. بأن يقال في القياس الأول صغراه التصوير محرم، التصوير محرم، هذه صغرى، هذه دليلها واضح، وهو تقدم في المقام الأول استدل المصنف، أو على أقل تقدير بعد التسليم بحرمة التصوير وحرمة التمثيل يأتي السؤال عن حرمة الاقتناء. فهذه المقدمة مسلمة حسب الفرض، عمل التصاوير محرم. الكبرى لهذه الصغرى هو أن يقال: وكل محرم يجيء منه الفساد محضًا، كل محرم يجيء منه الفساد محضًا. هذه الكبرى مستفادة من فقرة في رواية تحف العقول ظاهرة في الحصر، تلك الفقرة ظاهرة في الحصر، وهي قوله: إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا.
Thank you.
على إرادة الكلب الهراش المؤذي الذي يحرم اقتناؤه. خب، هذا تقريب الاستدلال. المصنف في مقام المناقشة، خلاصة مناقشة المصنف، يقول أن هذه الرواية، هذا النبوي سياقه ظاهر في الكراهة، ولا نسلم التقريب المدعى. واستفادة الكراهة بقرينتين: القرينة الأولى نفس فقرة ولا كلبا إلا قتلته، بناء على عمومها لمطلق الكلاب، كما هو حسب ظاهر النص، كما هو ظاهر الرواية أنها ظاهرة في عموم قتل كل كلب. وأما دعوى اختصاص الكلب بالهراش وبالمؤذي فهي دعوى بلا دليل وبلا شاهد وعليه. فمقتضى الإطلاق والعموم للفظ الكلب لكل الكلاب هذا يكون قرينة على أن المراد من النهي هو الكراهة، ولا يحتمل حرمة إبقاء مطلق الكلاب بمعنى وجوب إتلاف خصوص الهراش أو خصوص المؤذي. إذن هذه الفقرة تشكل قرينة على الكراهة، يعني خلاصة هذه القرينة أن لا نسلم بجوابك قلت في التقريب، لأن الحمل على الكلب الهراش حمل اللفظ على خصوص حمل لفظ الكلب على خصوص الهراش يحتاج إلى قرينة ومقيد واضح، وليس في البين قرينة واضحة على التقييد، فيبقى العموم على عمومه فيكون دالا على كراهة الإبقاء وأفضلية القتل لا كراهة فيه، الإبقاء مكروه فتكون الرواية في سياق الكراهة. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية هي فقرة لم تذكر في الرواية، في يعني لم يذكرها المصنف وهي موجودة في الرواية، فإن بعد فتتمت الرواية لا تدع صورة إلا محوتها، ولا كلبا إلا قتلته، ولا تدع قبرا إلا سويته، فإن هذا أيضا ظاهر في الكراهة، حيث لا يمكن الالتزام بوجوب إعدام ومحو كل القبور، هذا لا وجه له، فلا بد من افتراض الكراهة، كراهة عدم هدم القبور. بناء على هاتين الفقرتين الظاهرتين في الكراهة نحصل على سياق للرواية أنها ظاهرة في الكراهة، فغاية ما يدل عليه الحديث النبوي هو كراهة إبقاء الصور لا حرمتها أو لا حرمتها، فلا يصح الاستدلال به في المقام. طبعا هذه المناقشة اللي ذكرها المصنف، هناك مناقشات أخرى ذكرت أهمها من باب الفائدة السريعة أن هذه الفقرة لما هذه العبارة بكاملها هي أمر منه صلوات الله عليه لعلي عليه السلام حينما ذهب إلى المدينة إلى بلدة أخرى فأمره بهذا الأمر، فيمكن أن يكون حكم في واقعة يعني قضية خارجية، بمعنى أنه صلى الله عليه وآله كان يشير إلى صور خاصة مشخصة في الخارج ويأمره بمحوها، وإلى كلاب خاصة موجودة في المدينة آنذاك أمره بقتلها جميعا، وقبور موجودة في المدينة أيضا خاصة مشار إليها معينة مشخصة أمر بهدمها. وإذا كانت القضية في هذه الرواية خارجية لا يمكن التعميم وتسرية الحكم منها لغيرها، لأن الأحكام التي يؤخذ بعمومها وإسقاطها على موضوعات أخرى إنما هي الأحكام الواردة في القضايا الحقيقية، فإن القضية الحقيقية بمعنى أنه تشريع عام ينطبق عليه قوله عليه السلام علينا الأصول وعليكم الفروع، إحنا نعطيكم القواعد العامة وتطبقوا. أما إذا كانت قضية خارجية فكأنما حكم مشخص مورده هذا الموضوع بعينه بما له من الخصوصيات، فلا يمكن تعميم الحكم حينئذ. قال: وأما النبوي فسياقه ظاهر في الكراهة، كما يدل عليه عموم الأمر بقتل الكلاب، وقوله عليه السلام في بعض هذه الروايات، إشارة من المصنف إلى أن هذا المقطع الآخر إما في نفس هذه الرواية وإما في روايات أخرى من نفس على بنفس اللسان، وقوله عليه السلام في بعض هذه الروايات: ولا قبرا إلا سويته. هذه المناقشة في الدليل الرابع. وأما رواية علي بن جعفر فالوقت بعد لا يسع الكلام في هذه المطالب، يعني أخذ منا وقت وسير بطيء، لكن لما فيها من النكات التي تحتاج إلى أن يقف عليها الطالب والباحث ويتعلم ويقوي ملكته في التدقيق في هذه النكات، فإن شاء الله التأخير فيه ثمرة. الدليل أو المناقشة في الدليل الخامس رواية علي بن جعفر يأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.